الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فهذا لقاء جديد نتدارس فيه شيئا من أحكام اللباس من خلال دراسة الأحاديث التي ذكرها الإمام أبو داود في كتاب اللباس. وسبق معنا الكلام عن ثياب الحرير، وفيها خمس مسائل مشهورة. المسألة الأولى مسألة حكم الحرير بالنسبة للنساء، أما بالنسبة للرجال فواضح، وإنما هناك خلاف فقهي في حكمها للنساء. والمسألة الثانية في لبس صغار السن من الذكور للباس الحرير. والثالثة في حكم العلم أو الجهة من الثياب التي لا تتجاوز الأربعة أصابع. والمسألة الأخرى مسألة ما كان فيه حرير لكنه ليس غالبا عليه، وهناك مسألة أخيرة وهي ما حكم لبس الحرير لمن كان به حكة أو قمل. فهذه المسائل هي المسائل الخلافية في أبواب لباس الحرير، ولعل المؤلف أن يشير إلى شيء منها. نعم.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، ووفق شيخنا وانفع به الإسلام والمسلمين. قال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن حبيب أنه قال حدثنا روح أنه قال حدثنا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه أنه قال: نهي عن مياثر الأرجوان.
هذا الحديث من حديث علي رضي الله عنه، قد أخرجه النسائي وإسناده حسن. وعندما يقول الصحابي نهي عن كذا أو رخص في كذا، فإنه ينسب على الصحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم. و مياثر الأرجوان هذه ما يكون في اللباس على لون أحمر ويكون مشتملا على حرير، فهذه المياثر قد نهي في الحديث عنها.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم أنهما قالا حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن هبيرة عن علي رضي الله عنه أنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن لبس القسي والميثرة الحمراء.
هذا الحديث حديث حسن الإسناد لكون هبيرة الصدوق على الصحيح. وقول علي نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا النهي ليس خاصا بعلي رضي الله عنه، بل خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة يكون خطابا لجميع أفرادها. قال عن خاتم الذهب، ففي هذا النهي عن لبس خواتم الذهب، وهذا خاص بالرجال على ما تقدم، وهكذا عن لبس القسي، وقد تقدم معنا بيان معنى القسي. والميثرة الحمراء جعلت أو وصفها بأنها حمراء لأنه الغالب فيها، والمياثر هي التي ذكرت في الحديث السابق، وهي ما يصنع من الحرير من أنواع القماش. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل أنه قال حدثنا إبراهيم بن سعد أنه قال حدثنا ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها، فلما سلم قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، فإنها ألهتني آنفا في صلاتي، وأتوني بأنبجانيته. قال أبو داود: أبو جهم بن حذيفة من بني عدي بن كعب بن غانم رضي الله عنه. وقال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، في آخرين أنهم قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها نحوه، والأول أشبع.
هذا الحديث حديث صحيح متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. قالت عائشة: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة، الخميصة الثياب التي تكون من الصوف، قال لها أعلام، قالت لها أعلام، يعني فيها خطوط في أطرافها كأنها تعلم بها. وظاهر صنيع المؤلف أنه يريد أو يفسر هذه الأعلام بأنها من الحرير. قال: فنظر إلى أعلامها، يعني في أثناء صلاته، فكأنها أشغلته في الصلاة عن التدبر لما يقرأه من الآيات والأذكار. فلما سلم، يعني فرغ من صلاته وسلم، قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، أي أعيدوها إليه، وكان قد أهداها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها ألهتني آنفا في صلاتي، لتفكره بما فيها من أعلام ونقوش. قال: وأتوني بأنبجانيته، الأنبجانية الثياب التي تكون سادة ليس فيها نقوش ولا أعلام ولا تخاطيط، وما ذاك إلا أنه أراد أن يتفكر في قراءته لئلا ينشغل بما على ثيابه من أنواع النقوش.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب الرخصة في العلم وخيط الحرير. قال: حدثنا مسدد أنه قال: حدثنا عيسى بن يونس أنه قال: حدثنا المغيرة بن زياد أنه قال: حدثنا عبد الله أبو عمر مولى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنه قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما في السوق اشترى ثوبا شاميا، فرأى فيه خيطا أحمر فرده، فأتيت أسماء فذكرت ذلك لها، فقالت: يا جارية، ناوليني جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرجت جبة طيالسة مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج.
قوله: باب الرخصة في العلم وخيط الحرير. العلم ما يكون على طرف الثوب من أمور قد تكون خارجة عن ذات الثوب، مرة يكون مكفوفا أي ملفوفا ومربوطا بطرف الثوب. قال: وخيط الحرير. وجمهور أهل العلم يجيزون اليسير من الحرير على ما تقدم إلى 4 أصابع، وهذا هو مذهب الأئمة 4. وكان ابن عمر الصحابي رضي الله عنه يمنع من ذلك، ويرى أنه لا يجوز من الحرير شيء حتى القليل منه، وقد وافقه بعض التابعين وجمهور الصحابة ومن بعدهم على إباحة ذلك، وقول الجمهور في هذه المسألة أرجح. قال أبو عمر: رأيت ابن عمر في السوق اشترى ثوبا شاميا، يعني مصنوعا في الشام. والثوب كما تقدم يطلق على أي نوع من أنواع اللباس. قال: فرأى فيه خيطا أحمر، والخيط الأحمر مظنة لأن يكون من الحرير. قال: فرده، وذا يعني أنه أعاد ذلك الثوب على بائعه، وكأنه ادعى عليه بأنه قد جعل في الثوب صفة لا يريدها، وهي كونه مشتملا على الحرير. قال: أبو عمر فأتيت أسماء يعني بنت أبي بكر وكان مولى لها، وللمرأة أن تكشف لمولاها. قال فذكرت ذلك لها يعني فعل ابن عمر، فقالت يا جارية يعني تطلب من مولاتها، قالت ناوليني جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجبة ما يلبس على البدن كاملا ويكون مفتوحا، يكون له أزرار ويكون مفتوحا الأزرار من جهة الأمام. قال فأخرجت جبة طيالسة يعني تغطي الرأس مكفوفة الجيب، أي أنه عند جيبها هناك لف لقماش آخر، وهكذا عند الكمين يعني على طرف الكم الذي يكون عند طرف اليد، والفرجين يعني ما تنفرج وتنفتح عليه هذه الجبة بالديباج، والديباج كما تقدم هو الحرير الناعم. فدل هذا على جواز اتخاذ العلم من الحرير في الثوب.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله حدثنا ابن نفيل أنه قال حدثنا زهير أنه قال حدثنا خصيف عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير، فأما العلم من الحرير وسد الثوب فلا بأس به.
قال هذا الحديث ضعيف الإسناد لأنه من رواية خصيف، وخصيف ضعيف. وقال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت يعني الخالص الذي لا يخالطه شيء، بحيث يكون كله مصنوعا من الحرير. قال فأما العلم من الحرير يعني طرف الثوب وسدى الثوب يعني ما يبطن به الثوب فلا بأس به، وتقدم أن هذا الخبر ضعيف الإسناد.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله باب في لبس الحرير لعذر. قال حدثنا النفيلي وأنه قال حدثنا عيسى يعني ابن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف وللزبير بن العوام رضي الله عنهما في قمص الحرير في السفر من حكة كانت بهما.
قول المؤلف باب في لبس الحرير لعذر، أي هل هناك أعذار تجيز للإنسان أن يلبس ثوب الحرير أو لا؟ ومن تلك الأعذار ما لو كان في الإنسان حكة لا تسكن إلا بثوب حرير، ومثله ما لو كان عنده قمل ويتأذى منه لا ينصرف إلا بثوب الحرير. وذكر بعضهم أيضا ثوب الحرير في المعارك إذا كان يترفع بها عن عدوه. وجمهور أهل العلم على إجازة لبس الحرير عند الأعذار كهذه الأعذار التي ذكرت قبل قليل، وقد خالفهم الإمام مالك رحمه الله فلم يجز لبس الحرير لمثل هذه الأعذار. وقول الجمهور أولى لوجود هذه الأخبار الواردة في الباب، ومنها حديث أنس وهو حديث صحيح الإسناد، قد اتفق الشيخان على إخراجه. قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد بالرخصة أن يكون سبب المنع موجوداً لكن المنع والتحريم يرتفع لوجود صفة معينة، فكونه حريراً هذا هو سبب المنع منه، ومع ذلك ارتفع حكم التحريم مع وجود سببه وعلته لوجود معنى آخر وهو وجود الحكة أو الحكة بهما. قال رخص لعبد الرحمن بن عوف وللزبير بن عوام وهما من أفاضل الصحابة في قمص الحرير في السفر، يعني في سفرة سافروها من حكة كانت بهما، وذلك لأنه تسكن أعضاء البدن عند لبس ذلك الحرير. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب في الحرير للنساء. قال حدثنا قتيبة بن سعيد أنه قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي أفلح الهمداني عن عبد الله بن زرير يعني الغافقي أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي.
قوله باب في الحرير للنساء، أي هل هذا المنع المتقدم عن لبس الحرير هو للرجال خاصة أو يشمل الجنسين معا الرجال والنساء؟ وقد كان بعض التابعين يرى أن التحريم شامل لهما جميعا، وأنه كما يجوز لي كما يمنع الرجال من لبس الحرير يمنع النساء كذلك، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في لبس الحرير: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. وهذا لفظ عام، وهذا لفظ عام، كما يشمل الذكور يشمل النساء. وهكذا في الحديث الذي فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن القسي ونهيه عن المياثر الحمراء، هذا ظاهره أنه يشمل النساء والرجال. ولذلك قال بعض التابعين بأن التحريم يشمل الجنسين، والصواب وهو مذهب الأئمة الأربعة أنه لا بأس للنساء في لبس الحرير. ويدل على ذلك عدد من الأحاديث، منها ما ذكره المؤلف هنا من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه بإسناد صحيح، قال: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريراً، يعني قماشاً مصنوعاً من حرير، فجعله في يمينه، يعني في يده اليمنى، وأخذ ذهباً فجعله في شماله، يعني في اليد اليسرى، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي. كلمة ذكور هذه الصواب أنها صفة، وبالتالي يختص الحكم بالمذكور، لأن هذا من مفهوم الصفة، لأن هذا من مفهوم الصفة. وقد ورد التصريح بحل الحرير والذهب للنساء في بعض روايات هذا الخبر، فقال: وحلال على نساء أمتي. ثم قال: إن هذين حرام، والمراد بالحرام ما نهى الشارع عنه نهيا جازما، بحيث يأثم فاعله ويكون مستحقا للعقوبة، ومن تركه تقربا لله فإنه يكون مأجورا مثابا.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن عثمان وكثير بن عبيد الحمصيان أنهما قال حدثنا بقية عن الزبيدي عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدثه أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بردا سيراء، قال: والسيراء المضلع بالقز.
أم كلثوم هي ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنس بن مالك يقول رأى على أم كلثوم، معناه ظاهر هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقرها على ذلك ولم ينكره عليها. والحديث جيد الإسناد وصحيح الإسناد، وأصله في البخاري. قال: بردا، والبرد نوع من أنواع اللباس يغطي البدن، وقوله سيراء يعني أنه يكون في أضلاعه أعلام وخطوط. وقال مضلع يعني أضلاعه مضلعة بالقز، والقز يعني الحرير الذي يظهر من دود القز. ففي هذا دلالة على جواز لبس النساء للحرير.
قال حدثنا نصر بن علي أنه قال حدثنا أبو أحمد يعني الزبيري أنه قال حدثنا مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه أنه قال كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري. قال مسعر فسألت عمرو بن دينار عنه فلم يعرف.
هذا الحديث حديث جيد لإسناد. قال جابر كنا، إذا قال الصحابي كنا معناها أن ذلك هو فعلهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا النوع مما يحتج به وينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دام قد نسب فعلهم إلى ذلك الزمان. ويبعد من الصحابي الذي يورد مثل هذا الكلام على جهة الاحتجاج أن يريده إلا والنبي صلى الله عليه وسلم قد علم به. قال كنا ننزعه يعني الحرير، وننزعه يعني نبعده عن الصبيان الذكور لئلا يلبسوه، وإذا لبسه واحد منهم فإننا نخلعه عنه. قال كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري، مما يدل على جواز لبس النساء للحرير، ويدل على أنه يبعد لباس الحرير عن الصغار من الذكور، ويدل عليه عموم اللفظ السابق إن هذين حرام على ذكور أمتي، فالذكور كما يشمل الكبار يشمل الصغار. قال كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري، جمع جارية، والمراد البنت الصغيرة.
نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله باب في لبس الحبرة. قال حدثنا هدبة بن خالد الأزدي أنه قال حدثنا همام عن قتادة أنه قال قلنا لأنس يعني ابن مالك رضي الله عنه أي اللباس كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو أعجب إلى رسول أو قال أعجب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الحبرة.
قوله باب في لبس الحبرة، المراد به الثياب المخططة، الثياب المخططة. وأورد فيه من حديث قتادة قال قلنا لأنس، فيه تصريح قتادة بالرواية قلنا لأنس، وهذا الحديث صحيح الإسناد وقد أخرجه الشيخان. قال قلنا لأنس يعني ابن مالك أي اللباس، أي أي نوع من أنواع اللباس كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرف محبته له من كثرة لبسه له أو أعجب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا نسب الفعل في العادات والمباحات للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحمل على الإباحة، ولا يقال بأنه يستحب الاقتداء به فيه. فقال أنس الحبرة يعني الثياب المخططة، الثياب المخططة. وقد ورد في نصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب في الثياب البيضاء، وسيأتي إن شاء الله البحث في ذلك. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.